كان همزة فوق الألف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وهو بث بعض الدروس السابقة، ولا سيما درسي المتعلق بتعليق على المتن العقيدة الطحاوية والتي بدأت إذاعتها اليوم. ويسرني قبل أن أجيب على الأسئلة التي أرسلت أن ألقي كلمة توجيهية للإخوة المستمعين لهذا البث. أولا، أوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد هذا، فإن من تقوى الله تبارك وتعالى أن نستعد لصيام هذا الشهر المبارك الذي أوشك على أن يحل علينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، بأن نستقبله بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة والإنابة إلى الله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والاستعداد للخير ولمضاعفة الأعمال الصالحة من القيام والتهجد والتراويح وتلاوة القرآن والصدقات والإنفاق وما إلى ذلك من وجوه وأبواب الخير التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأذكركم أيضا بقول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فالله الله أيها الإخوة، في الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة. وشعبان تمهيد لرمضان، ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم أكثره، وكان يصومه حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. فصوم أكثر شعبان سنة، توطئة وتمهيد لصيام رمضان الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة قادر بضوابط معروفة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر، وأن تصوموا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك الذي ليس لبعض الناس نصيب منه إلا إقامة الحفلات فقط، يقيمون حفلات بمناسبة بداية الشهر، بمناسبة ليلة القدر كما يدعون أنها في ليلة معينة، مع أن هذا محل نظر، ويحتفلون بالرقص والزمر والطبل والغناء وإقامة الحفلات وما إلى ذلك، وهذا ليس هو المقصود من شهر رمضان، المقصود أن نصومه وأن نقومه. من صام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلينا أن نستعد. ثم إنه إن فتحت المساجد بعد زوال الغمة إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يزيل هذا البلاء وأن يرفع هذا البلاء عن المسلمين وعن العالم، فإن وزيلت، فإن زال هذا البلاء وفتحت المساجد، فلنصلي بها الفروض والتراويح والتهجد. إن لم يتيسر ذلك واستمر هذا البلاء، فعلينا نصلي في بيوتنا، وكل يصلي بأهل بيته ما تيسر له من القيام والتهجد في طوال شهر رمضان. وعلينا أن نبادر إلى الخيرات وأن نتسابق فيها وأن نتنافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. وإن هذا لهو البلاء، إن هذا لهو الفوز العظيم، فلنتق الله ولنجتهد في طاعته في كل وقت، ولنضاعفها في هذه الأيام المباركة، في هذا الشهر المبارك الذي أوشك أن يظل أن يظلنا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه والتوبة الصادقة النصوح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يعني يبدأ طرح الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تدرس العقيدة السلفية مع ذكر أقوال المخالفين لها والرد عليهم، أم أن أقوال المخالفين تدرس أو تدرس لوحدها؟
بالنسبة لطلبة المبتدئين ينبغي أن يكتفى بالتأصيل، وهو تقرير عقيدة السلف، وأن لا نشوش عليهم بطرح شبه المخالفين. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالناس يخاطبون على قدر مفاهيمهم وعلى قدر ما يستوعبون، ولا يثقل عليهم بذكر أقوال المخالفين وشبههم، فربما شوشت عليهم، وربما أن البعض لا يحسن يعني الرد على تلك الشبه، فيحصل شيء من التشويش على عقول العامة. باختصار، بالنسبة للمبتدئين يكتفى معهم بالتأصيل المسألة ودليلها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان منهج السلف في هذه المسألة، سواء في الأسماء والصفات أو في غيرها من مسائل العقيدة. أما طلاب العلم المتمكنون فهنا يعني لا بأس من أن يوضح لهم هذا الأمر برد شبه المبتدعين ودحضها بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة وبيان منهج سلف الأمة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أب شك في سلوك ابنته فضربها حتى الموت، فهل عليه من دية؟ وإذا كان عليه دية إلى من تدفع؟
أرجو من السائل الكريم أن يرسل هذا السؤال إلى سماحة المفتي أو اللجنة الدائمة.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني؟ لأبي نعيم الأصبهاني. نعم.
الكتاب جيد لطلاب العلم لا سيما المحقق منه، يستفيد منه طلاب العلم. أما في الحقيقة بعض المبتدئين لا أرى أن يقرأوا فيه، لأن فيه بعض الأشياء الضعيفة وبعض الكلمات التي تحتاج إلى نظر، وبعض الأحاديث التي لا تصح، وبعض القصص، ويعني يقرأه طلاب العلم ويستفيدون منه. أما الطلاب المبتدئون فلا أرى أن يقرأوا.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الدارمي
في رده على المريسي
المكتوب على الدارمي،
لا في رده على المريسي،
نعم، في قوله: ويهبط ويرتفع إذا شاء، هل الهبوط من معاني صفة النزول؟
أولا تصحيح السؤال ليس هو في الرد على الدارمي، وإنما في الرد على المريسي، وهو رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، رد على الجهمي الذي هو بشر بن غياث المريسي. وأما قوله يهبط ويرتفع، أما يرتفع فهو معنى العلو، معنى استوى، ارتفع وعلى وصعد. وأما قوله يهبط فهي بمعنى ينزل، والأولى التعبير بما جاء في النص: ينزل ربنا. نعم
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماذا قال العلماء في تعريف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات، مع أن توحيد الأسماء والصفات فيه ركنان وهما الإثبات والنفي؟
ما أدري عن السائل، هو التوحيد في خلط في طريقة السؤال. التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات ويشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، والتدبير والتصرف، كما قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو يتضمن النفي والإثبات، الإثبات كما بينا لكم، والنفي نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كنفي التمثيل، كنفي المثيل في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد. وكذلك سائر أنواع النفي الوارد في الكتاب والسنة، وقوله: وما مسنا من لغوب. وهذا يشمل توحيد معرفة الإثبات، يشمل النفي. ولكن هنا أمر يجب التنبه له، وهو أن ما ينفى عن الله يجب أن يتضمن كمالا ومدحا، فإن لم يتضمن كمالا ومدحا فليس بتنزيه لله سبحانه وتعالى. مثلا وما مسنا من لغوب يقتضي كمال القدرة وعدم وكمال الغنى، وما مسنا من لغوب أي لا يتعب ربنا سبحانه وتعالى، نفي الوالد والولد كمال الغنى، نفي الكفئية نفي المثيل والنظير، وبالتالي إثبات الوحدانية، إثبات الوحدانية لله عز وجل. فلا بد أن يتضمن النفي إثبات كمال ضده، وهو أن يتضمن مدحا لله تبارك وتعالى. أما النفي الذي لا يتضمن مدحا، مثل لو قال شخص لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت، هذه سلوب محضة لا فائدة منها ولا معنى لها، لا معنى لها. نفي الظلم يتضمن كمال العدل ونحو ذلك. فإذا علينا أن نفهم هذا الفرق. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا أمر ولي الأمر بشيء مكروه في الشرع فهل يصبح أو فهل يصبح المأمور به واجبا؟
لا أدري عن قصد السائل بالمكروه. المقصود أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر بشيء مباح يتحول هذا الأمر إلى وجوب، يتحول إلى الوجوب. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فلو أمر مثلا بلزوم البيوت كما هو في هذه الأيام حماية ووقاية للمجتمع، فإن من يخرج ويخالف هذا الأمر يعد آثما، يعتبر آثما. وإذا أمر بالصلاة في البيوت فلهذا سلف، والعلماء قد طبقوا ذلك قديما وحديثا، وقد قرر هيئة كبار العلماء أصدروا قرارا بالصلاة في البيوت نظرا لخطورة هذا البلاء المحدق بالأمة. فهذا ليس فيه أمر بمكروه. لا أدري عن قصد السائل كلمة مكروه، إنما لا إذا أمر بحرام فلا يطاع، ومع كونه لا يطاع إذا أمر بمعصية فإنه لا يعصى في بقية الأمور المباحة المشروعة، فإن أمره يتحول إلى وجوب بدلا من الإباحة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما رأيكم في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي؟
يقرأه طلاب العلم فقط، لأن فيه شيئا من التأويلات التي لا يفقهها المبتدئون.
أحسن الله إليكم. سائل يقول قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، متى وقتها وما الطريقة التي يفعلها الإمام عند قولها، وما طريقة المأموم، هل قبل أن يثني قدمه أم عندما ينصرف؟
هذه تقال في بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، ويقولها كل من الإمام والمأموم والمنفرد بعد أن يستغفر الله 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل من ارتد ثم عاد إلى الإسلام تعود له أعماله الصالحة السابقة مع الدليل؟
ليس هناك نص في أنه تعود له الأعمال الصالحة على حد علمي، وإنما كمن أسلم من جديد.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف يعرف العبد ربه وماذا يقرأ من كتب ليقوى عنده العلم بالله ويصل إلى مرتبة الإحسان؟
يعرف العبد ربه بآياته ومخلوقاته بتدبر الآيات والمخلوقات وتلاوة القرآن وتفهم معانيه والعلم والتفقه في دين الله والمحافظة على السنة وحفظ ما تيسر منها وقراءة كتب التوحيد بشروحها وقراءة تفاسير القرآن لا سيما تفاسير السلف كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي والشنقيطي والسعدي ويجتهد المسلم في التعلم والتفقه في دين الله وأقل ما تجب معرفته معرفة التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والسنة من البدعة أن يعرف العبد كيف يصلي كيف يزكي كيف يحج كيف يصوم يعرف أمهات المسائل هذا القدر فرض عين وما زاد عليه يكون فرض كفاية واقرأ إن أردت تلين قلبك كتب الزهد المعروفة عند السلف مثل كتب ابن القيم مثل عدة الصابرين والفوائد مفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين وكتب السعدي مثل شجرة الإيمان وغيرها والجواب الكافي لابن القيم لمن سأل عن الدواء الشافي.
أحسن الله إليكم. سائل يقول وهذا السائل من نيجيريا ما حكم الصلاة على المحراب أو ما حكم الصلاة على المحراب
في المحراب
هكذا السؤال
لعله يقصد ما حكم الصلاة في المحراب لا بأس بها إن شاء الله تعالى. صحيح لم تكن هناك محاريب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن درج الأئمة على اتخاذ محاريب ويبدو أن الأمر فيه سعة ولا يتشدد فيه.
نعم أحسن الله لكم. سائل يقول وهذا السائل من الجزائر أشتغل في شركة للعمرة والسفر نسأل حول حكم تعليق صور للخدمات المقدمة للمعتمرين من أجل إظهار خدماتنا التي تشتمل على ذوات الأرواح.
التصوير بدون ضرورة لا يجوز بل هو محرم والرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم التصوير وقال لعن الله المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون والأحاديث في هذا كثيرة وأقترح أن تقرأوا كتاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن باز في حكم التصوير. وأما ما اضطررنا إليه مثل صور الجواز والحفيظة والبطاقة وصور المجرمين للتوصل إلى معرفتهم وما يتخذه أصحاب الأدلة الجنائية في الجهات الأمنية أرى أن هذا مستثنى وإنه من باب الضرورة والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول عندي غل اتجاه شخص كيف أعالج ذلك حتى يستكمل إيماني؟
عالجي نفسك بالتخلص من هذا الغل. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن كانت هذه كراهية في الله فلتستمر الكراهية في الله لكن بدون غل وبدون حقد، يعني تتمنين له الخير وتحبين له الخير مع كراهية عمله إن كان مقصرا في جنب الله. وكما ذكرت لكم في مسألة الولاء والبراء أن أحد أنواع الولاء والبراء من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر وهو المؤمن العاصي، فيحب على قدر ما عنده من إيمان ويبغض على قدر ما عنده من معاصي. أما مجرد الغل فاتق الله سبحانه وتعالى والجأ إلى ربك أن يطهر قلبك من هذا الغل.
قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغسل سخيمة قلوبنا
اللهم اغسل سخيمة قلوبنا، يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واغسل سخيمة قلوبنا يعني غل قلوبنا. نعم
هذا أحسن الله إليكم. سائل يقول وهذا السائل من نيجيريا يقول ما حكم من وقع على امرأته ناسيا في نهار رمضان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه سلمة بن صخر البياضي وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت وقعت امرأتي في نهار رمضان، وبين له الكفارة، ما سأله هل كان ناسيا أم عامدا. والذي يبدو في تصوري والله أعلم أن هذه المسائل لا يكون فيها نسيان، لا يكون فيها نسيان، فهي معلومة لدى حتى عوام المسلمين. أذكر حتى عندما البوادي عندما كنا فيهم يعرفون أن الجماعة في نهار رمضان مفطر، فأنا استبعد حكاية النسيان، ولو نسي فإن عليه الكفارة، وإن كان لبعض مشايخنا رأي آخر فيما إذا نسي أو كان جاهلا.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول من الكاميرون: ما حكم الصلاة أمام الإمام خارج المسجد، وفي بعض الأحيان يوجد مكان داخل المسجد ولكن يصلون خارج المسجد أمام الإمام؟
لا تصح الصلاة خلف الإمام إلا لضرورة قصوى، كما لو تصور أنهم لم يجدوا مكانا غير ذلك، فمن أجل الحفاظ على صلاة الجماعة يصلون. أما إذا وجد مكان خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجوز لهم، وإن صلوا فصلاتهم باطلة.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: إذا كان الحوض قبل الصراط، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب منه فلم يظمأ بعده أبدا، وقول الله تعالى: تسقى من عين آنية؟
ما أدري، السائل جمع نصوص لا علاقة لها ببعضها. تسقى من عين آنية، هؤلاء الكفار، الكفار هم الذين يسقون من عين آنية. أما المؤمنون فمن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظمأ بعده أبدا، والحديث صحيح ولا يتعارض مع كونه قبل الصراط. فهل المؤمنون الذين يمرون عبر الصراط هل يكونون عطاشا؟ ما نستطيع أن نقول ذلك، ما نستطيع أن نقول هذا، هذا علمه إلى الله. لكن نؤمن بأن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعده أبدا، ولو كان حتى وهو على الصراط. وقطعا لا شك أن الحوض قبل الصراط، ولو كان الحوض بعد الصراط لما دفع ناس عنه، يعني يعادون إلى النار مرة أخرى؟ لا، الحوض قبل الصراط، وهذا يكاد أن يكون إجماعا، ولا نلتفت إلى القول الثاني.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يوجد كتاب تنصحون به يوضح منهج الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله؟
كتبه كلها يعني ينصح بقراءتها، وهي تكفيكم في معرفة منهجه رحمه الله تعالى، وهو من شيوخي رحمة الله عليه، وقد نوقشت رسالة عندنا في الجامعة، كان لي شرف المشاركة في مناقشتها، ومعي معالي دكتور يوسف السعيد ونائب وزير الشؤون الإسلامية حاليا، فشرفنا بمناقشة تلك الرسالة الخاصة بجهوده في العقيدة رحمه الله رحمة واسعة. وكتبه هذه تصدر تباعا، يعمل فيها بعض بناته طالبات العلم تحت إشرافه، وستصدر تباعا بقيتها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك كتاب جمعه أخونا الشيخ صلاح البحريني، وهو الذي سجل رسالة الماجستير في جهود الشيخ في العقيدة التي ناقشتها أنا والدكتور ومعالي الدكتور يوسف. وهذا الكتاب هو عن في سيرته، وهو كتاب واسع، وأنا الآن مشتغل بقراءته إن شاء الله تعالى، ولعله يصدر قريبا لأخينا الشيخ صلاح، الدكتور صلاح البحريني، بعد أن أقرأه ونصحح بعض الأشياء سوف يصدر بإذن الله. وهو قد أسهب في تفاصيل حياة الشيخ وسيرته وجهوده العلمية وما إلى ذلك، وأرى أنه كتاب نافع قد يصدر قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: في ظل الأوضاع الحالية من نزول سعر النفط والأزمة الاقتصادية ينتابني شعور الخوف من المستقبل والفقر، هل في ذلك إثم؟ وما هي نصيحتكم لي؟
وفي السماء رزقكم وما توعدون. الهلع الذي أصيب به بعض الناس إما خوفا من انقطاع الرزق أو خوفا من أمور أخرى ليس في محله وليس من شأن المؤمنين والمسلمين، بل المسلم دائما يكون بين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله ورجاء ثواب الله مع محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه أركان العبادة القلبية، الخوف والرجاء والمحبة. أما الهلع والخوف المطبق على بعض الناس من عواقب هذا البلاء مرض الكورونا، مدري الكورونا، الحقيقة هلع وضعاف الإيمان، لا يوجد إلا عند ضعاف الإيمان، فعليك أن تقوي إيمانك بربك وتعمل بجميع الأسباب المتاحة لك مع الاعتماد على الله، الأسباب المشروعة، الأسباب الجائزة تشتغل بها مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أزل هذا الهلع من قلبك وظن بالله خيرا، ظن بربك خيرا، وثق فيما عند الله، ما عندكم يفنى وما عند الله باق.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا سائل من فرنسا، يقول: أنا طالب جديد في جامعة أم القرى، ما نصيحتكم أي في هذا الطريق الأصل إلى القمة؟ أظنه يقصد أن أصل في هذا الطريق لأصل إلى القمة، يبدو هذا قصده.
لا أدري عن القمة التي يعنيها، لكن أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومع دراستك في هذه الجامعة العريقة أقترح عليك أن تلازم بعض المشايخ عندكم في مكة، مثل الشيخ وصي الله عباسي وغيره من المشايخ الذين يدرسون في المسجد الحرام.
نعم أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز للكفيف لمس المرأة الأجنبية؟
سبحان الله، ما أغربه من سؤال. اللمس لا يجوز لا للمبصر ولا للكفيف، لا يجوز لأي مسلم أن يمس امرأة لا تحل له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فما أدري كيف يعني هذا السؤال، يعني أي مسلم لا يحل له أن يلمس امرأة أجنبية محرمة عليه، هذا كله محرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة رفض أن يصافح النساء وقال للمرأة التي جاءت وقالت: أمدد يدك أبايعك، قال: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يمس المسلم أم امرأة أجنبية، حتى إن الأطباء، حتى إن العلماء اشترطوا على الطبيب الذي يضطر إلى علاج امرأة بأن لا توجد طبيبة تعالجها أن لا يتجاوز المكان الذي فيه المرض، أن لا يتجاوز المكان الذي فيه المرض. وأما ما اعتاده اعتادته بعض المجتمعات الفاسدة المختلطة التي هذا يقدم زوجته لصديقه يصافحها وتصافحه، وهذا يقدم أخته وهذا يقدم ابنته، فهذا من التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا سائل من سوريا، يقول: متى يدرس طالب العلم العقيدة الطحاوية؟
طالب العلم المبتدئ أقترح عليه أن يبدأ بالأصول الثلاثة وبكتاب التوحيد وبعض مختصرات شروحه، ولا سيما القول السديد السعدي، وكذلك كتاب جميل للشيخ عبد الله القرعاوي اسمه الجديد في شرح كتاب التوحيد، عبارة عن أسئلة وأجوبة جميلة جدا، حبذا لو أن طالب العلم المبتدئ أخذها وفهم كتاب التوحيد، ثم إذا درس هذا كله ينتقل إلى كتب التوحيد، شروح التوحيد المطولة، ثم بعده إلى شروح العقيدة الطحوية وغيرها من الشروح.
نعم، أحسن الله إليك.
وليكن هذا على أيدي العلماء المتخصصين، وإن لم يتيسر لك ذلك فتأخذ شروحهم المنتشرة المسموعة أو المكتوبة.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشعر الإنسان بتزايد الإيمان ونقصانه؟
لا شك أن المؤمن يحس بذلك، فإذا أكثر من الطاعات وأقبل على الله سبحانه وتعالى المؤمن الحق يحس بذلك ويجد هذا في قرارة نفسه. ولعله لا يغيب عن ذهنكم قصة حنظلة رضي الله عنه عندما لقي أبا بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها وكذا، فإذا عافسنا النساء والضياع يعني نسينا. فقال: أو تجد ذلك؟ أنا والله أجده أيضا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مثل ما قال لأبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة لأهلك وأولادك، وساعة لدينك بأن لا تتخلى عن الواجبات والفرائض، وتجتهد في ما استطعت من النوافل التي تقوي إيمانك وتحببك إلى ربك. واسمع هذا الحديث القدسي فيما يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الصلاة ذات الخشوع تجلب لك الصلة بالله، والذين هم في صلاتهم خاشعون. فكل ما كنت أقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لان قلبك، فاجتهد في الأعمال الصالحة مع استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وتذكر الجنة والنار والعذاب والصراط والميزان والحوض وعرصات القيامة وتطاير الصحف وما إلى ذلك. بذلك بإذن الله يقوى إيمانك بحول الله وقوته.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول، هذا سائل من فرنسا، يقول: أنا صاحب شركة ومع هذا الوباء توقف العمل وقاية من الفيروس، فلسبب اقتصادي طلبت الدولة من البنوك أن تقترح قرضا لأصحاب الشركات بدون فوائد ربوية لكي تدفع رواتب العمال ولدفع إيجار المحلات وفواتير الكهرب وهلم جرا. وفي هذا العقد البنكي الدولة ضامنة على القروض لكن بشرط أن كل مدين يدفع لها بين 25% و 50% من قرضه، ولن يسترد المبلغ المدفوع لصندوق ضمان الدولة. فمثلا إذا قرض المدين 10,000 يورو من البنك الفلاني، فسوف يسدد 10,000 يورو للبنك، ويزيد بين 25 و 50 يورو لصندوق ضمان الدولة. فما حكم ذلك القرض؟
هو الربا بعينه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني هذه تأخذها الدولة ربح، هي تقترض من البنك وتعطيك هذا القرض وتأخذ عليك الزيادة، فالزيادة أكيد أنها تكون عليك ربا في حقك وفي حقهم. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: جعلوا القرآن في مكبرات الصوت الخارجية للمسجد من باب رفع البلاء، نعوذ بالله من هذا العمل، وقد جعل وقت القرآن قبيل المغرب ب10 دقائق، وكان الأهل صائمون، فظننا أن المؤذن قد أذن لصلاة المغرب فأفطرنا، فما حكم الصيام هنا؟
أولا هذا العمل بدعة، ما علمنا أن أحدا من السلف كان يرفع الصوت بالقرآن من أجل رفع البلاء. أتلو بنفسك وادعو ربك واقرأ القرآن واقرأ السنة واقرأ الأدعية وتقرب إلى الله. أما هذا الرفع في المساجد فهذا يشوش حتى الذين على الذين يريدون أن يذكروا الله، وكذلك ما يفعله الناس قبل يوم الجمعة من رفع الصوت من رفع المكبرات بالقرآن، لا شك هذا العمل بدعي، وهذا يؤذي الناس ويؤذي من يريد أن يقرأ ويتلو كتاب الله عز وجل، فهذا العمل بدعة من البدع. أما حكم صوم من أفطر ظانا أن الوقت قد حان فصومه صحيح، إلا إذا كان ذكر واستمر على الأكل والشرب فهذا يعيد صيام ذلك اليوم.
نعم أحسن الله لكم. سائل يقول: ما هي الأمور التي تعين الإنسان على البلاء خاصة في زماننا؟
أهم تلك الأمور التمسك بالكتاب والسنة والسير على منهج السلف الصالح واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء الذي ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا تجاوز، ويكون صاحبه ليس من أكلة المال الحرام، فالدعاء من أعظم ما يرفع به البلاء كما هو معلوم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنصوص في هذا كثيرة، فلنلجأ إلى الله، نقوم آخر الليل كل واحد بطريقته عندما ينزل ربنا إلى السماء، فندعو الله ونلتجئ إليه، ندعو في السجود، ندعو بعد التشهد، ندعو بين الأذان والإقامة، ندعو حال الصوم وعند الإفطار، وهكذا ندعو الله سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه، مع المحافظة على الفرائض والنوافل كما أسلفت.
نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة من فرنسا، سؤالها طويل، تقول: أنا امرأة مطلقة بلغت 34 من عمري، عندما كنت في إجراءات الطلاق أخي الشقيق الكبير وهو رجل متمسك بدينه وهو سلفي المنهج طلب من إخواني وأخواتي ومن أبي وأمي ألا يساعدوني على وجه من الوجوه، لا أثناء إجراءات الطلاق ولا بعد الطلاق، فهو بدلا من أن يسكن الأمر ويكون معي بجانبي زاد النار حطبا وسوءا، حتى بلغ الأمر إلى درجة أن كثيرا من أهلي قطعوا الصلة معي ولا يبالون بي، وقد سبق له أن فعل نفس الشيء مع أختي الأخرى عندما طلقت هي كذلك، وقد طلبت الطلاق لأني صبرت 11 سنة مع زوج ما كان يعطيني حقوقي ولم يكن موجودا معي إلا قليلا، بل كان دائم السهر ويتركني وأولادي بمفردي مدة أشهر كثيرة وهكذا دائما، وأصبح الأمر لا أطيقه وقد ضعف ديني، لن أسامح أخي على إساءته وضرره تجاهي ولن أعفو عنه لا في الدنيا ولا في الآخر، لأنه أساء إلي خلفا ولم يزل، وقال لأمي أنه لن يساعدني لا ماليا ولا أخلاقيا، وإن لم يكن أخي ولو لم يكن أخي ملتزما بدينه استطعت أن أعفو عنه، لكنه ليس كذلك وليس جاهلا، فما حكم فعل أخي وتصرفاته معي وما ابتلائي؟
إن كان الأمر كما تقولين فهو آثم في هذا، ولكن عليك أن تصدقي في هذه الدعوة إن كنت صادقة في دعواك. وهو يأمر بقطيعة الرحم، والله عز وجل حذر من قطيعة الرحم، والله عز وجل قال للرحم عندما نعم لجأت إليه وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاستعيني بالله عز وجل والجئي إليه وتضرعي إليه، وإن كان أمك تسمع فأسمعيها هذا الجواب، وقول ليس لها أن تطيع أخاك في قطيعة الرحم، ليس لأمك أن تطيع هذا الأخ قاطع الرحم. كم إن كنت صادقة فيما قلت فهو قاطع، وإن أطاعته أمك أو إخوتك إن أطاعوه في هذا الأمر، إن كان الأمر على نحو ما قلت فهم جميعا آثمون ويعتبرون قاطعي رحم، وقاطع الرحم ملعون على لسان في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا، بما تنصح الطالب الذي أكمل حفظ القرآن بماذا يبدأ في طلب العلم، يعني من المتون، علما أنه ليس متفرغ بالكلية للعلم بحكم عمله في مجال النفط والغاز؟
أولا نسأل الله أن يثبتنا وإياك وأن يثبت حفظك، أقترح عليك تعاهده حتى لا يتفلت منك، ولو أن تجعل لنفسك في كل يوم وردا تدرس تقرأ فيه جزءا على الأقل، في كل شهر تكون راجعت القرآن كاملا. وثم ابدأ بكتب التفسير، كتب تفاسير السلف، ثم بعد ذلك اقرأ ما يتيسر لك من كتب التوحيد وكتب السنة وكتب الفقه، وتعلم العلوم الشرعية الأخرى.
نعم، أحسن الله لكم. سالم يقول: كلمة للزهد في الدنيا، لأن الإقبال على الدنيا زاد في الآونة الأخيرة.
يقول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربتها. فخذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بأس أن تتزود وأن تتاجر وأن تكسب المكسب الحلال والمباح، ولو كبرت تجارتك إذا كانت من مصدر حلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن تتقلل من هذه الدنيا ومفاتنها، وإلا ما يكون عونا لك على ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نرد على من يقول كيف تأخذون وتشرحون عقائد من تقولون أن لهم خطأ في العقيدة؟
ما أدري عن قصد السائل في هذا، لكن الخطأ خطأان، هناك يعني أخطاء تتجاوز مع ما يتمتع به هذا العالم الجليل من التزام بمنهج السلف، وقد تكون هناك هفوات يسيرة وتوضيحها يسير بإذن الله تبارك وتعالى. وأما من كان معروفا بالبدعة والتزام منهج أهل البدع، فمعاذ الله أن نشرح شيئا من كتبه، لا نحن ولا مشايخنا الكبار حفظهم الله ورحم من توفي منهم. ولا أدري ما عن مقصود بهذا السؤال. لم نشرح كتابا لمبتدع أبدا. قد يوجد عند بعض العلماء الذين نشرح كتبهم بعض الهفوات اليسيرة التي تتجاوز وتوضح وتبين، ويعني أمرها يسير بإذن الله، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نهدر كلام العلماء في بسبب خطأ أو خطأ يسير وقعوا فيه.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء بسم الله الحنان؟
نعم، يا حنان، الحنان والمنان، الصحيح أنهما اسمان من أسماء الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز توزيع كتيبات فيها بعض سور القرآن الكريم وأدعية عليها ملصق بطلب الدعاء والمغفرة للمتوفى؟
أولا ينظر في محتوى هذا الكتيب، هل الأدعية التي فيه صحيحة من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات في ينظر إلى المقصود بها وإلى معانيها، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، ويدعى له بدون ما يحتاج هذه الملصقات. ندعو لكل مؤلف ألف في منهج السلف الصالح دون أن يطلب منا أحد.
نعم، أحسن الله لكم. سيدنا يقول: ابني بعد أن كان يصلي ويحفظ القرآن ترك الصلاة وترك القرآن، ويشكك في الدين والصحابة وفي آيات القرآن، ويقول: كيف أعرف أن الآيات هذه من عند الله وأنها غير موضوعة من البشر؟ كيف أفعل معه؟ يا ذنب الله.
هذا الصنف أكيد من الذين تأثروا بالمواقع الإلحادية، أو ممن تأثروا بمنهج الخبيث المخبث عدنان إبراهيم، أو تلميذه الذي هلك قبل أيام محمد شحرور، أو من سلك سبيلهم من الضالين. فهذا يحتاج إلى علاج، يعرض على العلماء وعلى طلاب العلم يجتمعون معه ويبينون له الحق بدليله. وأقترح عليك أن تجتهد في توصيله بمركز يقين التابع لجمعية العقيدة السعودية، وإلى كتب السلف، وليقرأ كتب، وحاول أن يقرأ كتب الشيخ السعدي في الرد على الملحدين وغير ذلك من، واجتهد في تخويفه بالله سبحانه وتعالى، وانتبه حتى لا يعدي بقية إخوانه، لأنني أعرف أسرة أعداهم واحد وكلهم يسيرون على منهج عدنان إبراهيم وشحرور الآن. فانتبه واعزل أولادك الآخرين عنه، أو أولادك، لا أدري السائل رجل أم امرأة، لكن يعزل عنه بقية الأسرة حتى يهتدي. فإن كان في داخل المملكة فليبلغ عنه الجهة، تبلغ عن الجهات المسؤولة وهي تتصرف معه إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل من الهند يقول: ما نصيحتكم لإخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر خاصة خاصة في الهند في هذا الزمان كثرت فيه الفتن وقل فيه العلماء، وما هي طريق الثبات على الدين؟
بلاد الهند ولله الحمد فيها أظن 200 مليون مسلم، ولا سيما إخواننا أهل الحديث، وعددهم كبير ولله الحمد والمنة، فليجتهدوا في التلاحم والتواصل فيما بينهم والجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة على منهج العلماء الذين وجدوا في هذه القارة، وبعضهم مشايخنا نحن، فعلينا جميعا أن نجتهد، والإخوة في بلاد الهند خاصة، في التلاحم والتواصل والثبات على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. يعني خلفوها، اجتهدوا في ذلك، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نختم بهذا خلاص.
لا باقي يا
سيدي. الباقي نوجهه للأسبوع القادم إلى يوم الجمعة. إن شاء الله بقية الأسئلة نجيب عنها بعد مغرب يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر إخوتي المنظمين لهذا البرنامج في الكويت، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
دال همزة فوق الألف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وهو بث بعض الدروس السابقة، ولا سيما درسي المتعلق بتعليق على المتن العقيدة الطحاوية والتي بدأت إذاعتها اليوم. ويسرني قبل أن أجيب على الأسئلة التي أرسلت أن ألقي كلمة توجيهية للإخوة المستمعين لهذا البث. أولا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد هذا، فإن من تقوى الله تبارك وتعالى أن نستعد لصيام هذا الشهر المبارك الذي أوشك على أن يحل علينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، بأن نستقبله بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة والإنابة إلى الله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والاستعداد للخير ولمضاعفة الأعمال الصالحة من القيام والتهجد والتراويح وتلاوة القرآن والصدقات والإنفاق وما إلى ذلك من وجوه وأبواب الخير. التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأذكركم أيضا بقول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فالله الله أيها الإخوة في الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة. وشعبان تمهيد لرمضان، ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم أكثره، وكان يصومه حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. فصوم أكثر شعبان سنة توطئة وتمهيد لصيام رمضان الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة قادر بضوابط معروفة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر. وأن تصوموا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك الذي ليس لبعض الناس نصيب منه إلا إقامة الحفلات فقط، يقيمون حفلات بمناسبة بداية الشهر، بمناسبة ليلة القدر كما يدعون أنها في ليلة معينة مع أن هذا محل نظر، ويحتفلون بالرقص والزمر والطبل والغناء وإقامة الحفلات وما إلى ذلك. وهذا ليس هو المقصود من شهر رمضان، المقصود أن نصومه وأن نقومه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلينا أن نستعد. ثم إنه إن فتحت المساجد بعد زوال الغمة إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يزيل هذا البلاء وأن يرفع هذا البلاء عن المسلمين وعن العالم. فإن زال هذا البلاء وفتحت المساجد، فلنصلي بها الفروض والتراويح والتهجد. إن لم يتيسر ذلك واستمر هذا البلاء، فعلينا نصلي في بيوتنا، وكل يصلي بأهل بيته ما تيسر له من القيام والتهجد في طوال شهر رمضان. وعلينا أن نبادر إلى الخيرات وأن نتسابق فيها وأن نتنافس فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. وإن هذا لهو البلاء، إن هذا لهو الفوز العظيم. فلنتق الله ولنجتهد في طاعته في كل وقت ولنضاعفها في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك الذي أوشك أن يظلنا. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه والتوبة الصادقة النصوح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يعني يبدأ طرح الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تدرس العقيدة السلفية مع ذكر أقوال المخالفين لها والرد عليهم، أم أن أقوال المخالفين تدرس أو تدرس لوحدها؟
بالنسبة لطلبة المبتدئين ينبغي أن يكتفى بالتأصيل، وهو تقرير عقيدة السلف، وأن لا نشوش عليهم بطرح شبه المخالفين. يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالناس يخاطبون على قدر مفاهيمهم وعلى قدر ما يستوعبون، ولا يثقل عليهم بذكر أقوال المخالفين وشبههم، فربما شوشت عليهم، وربما أن البعض لا يحسن يعني الرد على تلك الشبه، فيحصل شيء من التشويش على عقول العامة. باختصار، بالنسبة للمبتدئين يكتفى معهم بالتأصيل، المسألة ودليلها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان منهج السلف في هذه المسألة، سواء في الأسماء والصفات أو في غيرها من مسائل العقيدة. أما طلاب العلم المتمكنون فهنا يعني لا بأس من أن يوضح لهم هذا الأمر برد شبه المبتدعين ودحضها بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة وبيان منهج سلف الأمة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أب شك في سلوك ابنته فضربها حتى الموت، فهل عليه من دية؟ وإذا كان عليه دية إلى من تدفع؟
أرجو من السائل الكريم أن يرسل هذا السؤال إلى سماحة المفتي أو اللجنة الدائمة.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم في كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني؟
لأبي نعيم الأصبهاني.
نعم،
الكتاب جيد لطلاب العلم، لا سيما المحقق منه يستفيد منه طلاب العلم. أما في الحقيقة بعض المبتدئين لا أرى أن يقرأوا فيه، لأن فيه بعض الأشياء الضعيفة وبعض الكلمات التي تحتاج إلى نظر، وبعض الأحاديث التي لا تصح، وبعض القصص، ويعني يقرأه طلاب العلم ويستفيدون منه. أما الطلاب المبتدئون فلا أرى أن يقرأوا.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الدارمي
رده على المريسي
المكتوب على الدارمي
لا في رده على المريسي
نعم في قوله: ويهبط ويرتفع إذا شاء، هل الهبوط من معاني صفة النزول؟
أولا تصحيح السؤال، ليس هو في الرد على الدارمي، وإنما في الرد على المريسي، وهو رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، رد على الجهمي الذي هو بشر بن غياث المريسي. وأما قوله يهبط ويرتفع، أما يرتفع فهو معنى العلو، معنى استوى، ارتفع وعلى وصعد. وأما قوله يهبط فهي بمعنى ينزل، والأولى التعبير بما جاء في النص: ينزل ربنا. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماذا قال العلماء في تعريف توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات، مع أن توحيد الأسماء والصفات فيه ركنان وهما الإثبات والنفي؟
ما أدري عن السائل، هو التوحيد في خلط في طريقة السؤال. التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات ويشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، والتدبير والتصرف، كما قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو يضمن، يتضمن النفي والإثبات. الإثبات كما بينا لكم، والنفي نفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كنفي التمثيل، كنفي المثيل في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد. وكذلك سائر أنواع النفي الوارد في الكتاب والسنة، وقوله: وما مسنا من لغوب. وهذا يشمل توحيد معرفة الإثبات، يشمل النفي. ولكن هنا أمر يجب التنبه له، وهو أن ما ينفى عن الله يجب أن يتضمن كمالا ومدحا، فإن لم يتضمن كمالا ومدحا فليس بتنزيه لله سبحانه وتعالى. مثلا: وما مسنا من لغوب يقتضي كمال القدرة وعدم وكمال الغنى. وما مسنا من لغوب، أي لا يتعب ربنا سبحانه وتعالى. نفي الوالد والولد كمال الغنى، نفي الكفئية نفي المثيل والنظير، وبالتالي إثبات الوحدانية، إثبات الوحدانية لله عز وجل. فلا بد أن يتضمن النفي إثبات كمال ضده، وهو أن يتضمن مدحا لله تبارك وتعالى. أما النفي الذي لا يتضمن مدحا، مثل لو قال شخص: لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق ولا تحت، هذه سلوب محضة لا فائدة منها ولا معنى لها، لا معنى لها. نفي الظلم يتضمن كمال العدل ونحو ذلك. فإذا علينا أن نفهم هذا الفرق. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا أمر ولي الأمر بشيء مكروه في الشرع، فهل يصبح فهل يصبح المأمور به واجبا؟
لا أدري عن قصد السائل بالمكروه. المقصود أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر بشيء مباح يتحول هذا الأمر إلى وجوب، يتحول إلى الوجوب. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فلو أمر مثلا بلزوم البيوت كما هو في هذه الأيام حماية ووقاية للمجتمع، فإن من يخرج ويخالف هذا الأمر يعد آثما، يعتبر آثما. وإذا أمر بالصلاة في البيوت فلهذا سلف، والعلماء قد طبقوا ذلك قديما وحديثا، وقد قرر هيئة كبار العلماء، أصدروا قرارا بالصلاة في البيوت نظرا لخطورة هذا البلاء المحدق بالأمة. فهذا ليس فيه أمر بمكروه. لا أدري عن قصد السائل بكلمة مكروه، إنما لا طاعة إذا أمر بحرام فلا يطاع، ومع كونه لا يطاع إذا أمر بمعصية فإنه لا يعصى في بقية الأمور المباحة المشروعة، فإن أمره يتحول إلى وجوب بدلا من الإباحة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي؟
يقرأه طلاب العلم فقط، لأن فيه شيئا من التأويلات التي لا يفقهها المبتدئون.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، متى وقتها وما الطريقة التي يفعلها الإمام عند قولها، وما طريقة المأموم؟ هل قبل أن يثني قدمه أم عندما ينصرف؟
هذه تقال في بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، ويقولها كل من الإمام والمأموم والمنفرد بعد أن يستغفر الله 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من ارتد ثم عاد إلى الإسلام تعود له أعماله الصالحة السابقة مع الدليل؟
ليس هناك نص في أنه تعود له الأعمال الصالحة على حد علمي، وإنما كمن أسلم من جديد.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يعرف العبد ربه، وماذا يقرأ من كتب ليقوى عنده العلم بالله ويصل إلى مرتبة الإحسان؟
يعرف العبد ربه بآياته ومخلوقاته، بتدبر الآيات والمخلوقات وتلاوة القرآن وتفهم معانيه والعلم والتفقه في دين الله والمحافظة على السنة وحفظ ما تيسر منها وقراءة كتب التوحيد بشروحها وقراءة تفاسير القرآن، لا سيما تفاسير السلف كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي والشنقيطي والسعدي، ويجتهد المسلم في التعلم والتفقه في دين الله. وأقل ما تجب معرفته معرفة التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والسنة من البدعة، أن يعرف العبد كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يحج، كيف يصوم، يعرف أمهات المسائل. هذا القدر فرض عين، وما زاد عليه يكون فرض كفاية. وقرأ إن أردت تلين قلبك كتب الزهد المعروفة عند السلف، مثل كتب ابن القيم، مثل عدة الصابرين والفوائد مفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين، وكتب السعدي مثل شجرة الإيمان وغيرها، والجواب الكافي لابن القيم لمن سأل عن الدواء الشافي.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: وهذا السائل من نيجيريا، ما حكم الصلاة على المحراب؟
في المحراب.
هكذا السؤال.
لعله يقصد ما حكم الصلاة في المحراب. لا بأس بها إن شاء الله تعالى. صحيح لم تكن هناك محاريب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن درج الأئمة على اتخاذ محاريب، ويبدو أن الأمر فيه سعة ولا يتشدد فيه.
نعم. أحسن الله لكم. سائل يقول: وهذا السائل من الجزائر، أشتغل في شركة للعمرة والسفر، نسأل حول حكم تعليق صور للخدمات المقدمة للمعتمرين من أجل إظهار خدماتنا التي تشتمل على ذوات الأرواح.
التصوير بدون ضرورة لا يجوز، بل هو محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم التصوير وقال: لعن الله المصورين، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والأحاديث في هذا كثيرة، وأقترح أن تقرأوا كتاب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم التصوير، وأما ما اضطررنا إليه مثل مثل صور الجواز والحفيظة والبطاقة وصور المجرمين للتوصل إلى معرفتهم وما يتخذه أصحاب الأدلة الجنائية في الجهات الأمنية، أرى أن هذا مستثنى وأنه من باب الضرورة، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: عندي غل اتجاه شخص، كيف أعالج ذلك حتى يستكمل إيماني؟
عالجي نفسك بالتخلص من هذا الغل. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن كانت هذه كراهية في الله فلتستمر الكراهية في الله، لكن بدون غل وبدون حقد، يعني تتمنين له الخير وتحبين له الخير مع كراهية عمله إن كان مقصرا في جنب الله. وكما ذكرت لكم في مسألة الولاء والبراء أن أحد أنواع الولاء والبراء من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، وهو المؤمن العاصي، فيحب على قدر ما عنده من إيمان ويبغض على قدر ما عنده من معاصي. أما مجرد الغل فاتق الله سبحانه وتعالى والجأ إلى ربك أن يطهر قلبك من هذا الغل.
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسل سخيمة قلوبنا.
اللهم اغسل سخيمة قلوبنا، يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسل سخيمة قلوبنا، يعني غل قلوبنا. نعم
نعم، هذا أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا السائل من نيجيريا، يقول: ما حكم من وقع على امرأته ناسيا في نهار رمضان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه سلمة بن صخر البياضي وقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، وقعت امرأتي في نهار رمضان، وبين له الكفارة، ما سأله هل كان ناسيا أم عامدا. والذي يبدو في تصوري والله أعلم أن هذه المسائل لا يكون فيها نسيان، لا يكون فيها نسيان، فهي معلومة لدى حتى عوام المسلمين. أذكر حتى عندما البوادي عندما كنا فيهم يعرفون أن الجماعة في نهار رمضان مفطر، فأنا استبعد حكاية النسيان، ولو نسي فإن عليه الكفارة، وإن كان لبعض مشايخنا رأي آخر فيما إذا نسي أو كان جاهلا.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول من الكاميرون: ما حكم الصلاة أمام الإمام خارج المسجد، وفي بعض الأحيان يوجد مكان داخل المسجد ولكن يصلون خارج المسجد أمام الإمام؟
لا تصح الصلاة خلف الإمام إلا لضرورة قصوى، كما لو تصور أنهم لم يجدوا مكانا غير ذلك، فمن أجل الحفاظ على صلاة الجماعة يصلون. أما إذا وجد مكان خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجوز لهم، وإن صلوا فصلاتهم باطلة.
نعم أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: إذا كان الحوض قبل الصراط، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب منه فلم يظمأ بعده أبدا، وقول الله تعالى: تسقى من عين آنية؟
ما أدري، السائل جمع نصوص لا علاقة لها ببعضها. تسقى من عين آنية، هؤلاء الكفار، الكفار هم الذين يسقون من عين آنية، أما المؤمنون فمن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يظمأ بعده أبدا، والحديث صحيح ولا يتعارض مع كونه قبل الصراط. فهل المؤمنون الذين يمرون عبر الصراط هل يكونون عطاشا؟ ما نستطيع أن نقول ذلك، ما نستطيع أن نقول هذا، هذا علمه إلى الله، لكن نؤمن بأن من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعده أبدا ولو كان حتى وهو على الصراط. وقطعا لا شك أن الحوض قبل الصراط، ولو كان الحوض بعد الصراط لما دفع ناس عنه، يعني يعادون إلى النار مرة أخرى؟ لا، الحوض قبل الصراط، وهذا يكاد أن يكون إجماعا ولا نلتفت إلى القول الثاني.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يوجد كتاب تنصحون به يوضح منهج الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله؟
كتبه كلها يعني ينصح بقراءتها، وهي تكفيكم في معرفة منهجه رحمه الله تعالى، وهو من شيوخي رحمة الله عليه، وقد نوقشت رسالة عندنا في الجامعة، كان لي شرف المشاركة في مناقشتها، ومعي معالي دكتور يوسف السعيد ونائب وزير الشؤون الإسلامية حاليا، فشرفنا بمناقشة تلك الرسالة الخاصة بجهوده في العقيدة رحمه الله رحمة واسعة. وكتبه هذه تصدر تباعا، يعمل فيها بعض بناته طالبات العلم تحت إشرافه، وستصدر تباعا بقيتها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك كتاب جمعه أخونا الشيخ صلاح البحريني، وهو الذي سجل رسالة الماجستير في جهود الشيخ في العقيدة التي ناقشتها أنا والدكتور ومعالي الدكتور يوسف. وهذا الكتاب هو عن في سيرته، وهو كتاب واسع، وأنا الآن مشتغل بقراءته إن شاء الله تعالى، ولعله يصدر قريبا لأخينا الشيخ صلاح الدكتور صلاح البحريني، بعد أن أقرأه ونصحح بعض الأشياء سوف يصدر بإذن الله. وهو قد أسهب في تفاصيل حياة الشيخ وسيرته وجهوده العلمية وما إلى ذلك، وأرى أنه كتاب نافع قد يصدر قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: في ظل الأوضاع الحالية من نزول سعر النفط والأزمة الاقتصادية، ينتابني شعور الخوف من المستقبل والفقر، هل في ذلك إثم؟ وما هي نصيحتكم لي؟
وفي السماء رزقكم وما توعدون. الهلع الذي أصيب به بعض الناس إما خوفا من انقطاع الرزق أو خوفا من أمور أخرى ليس في محله وليس من شأن المؤمنين والمسلمين، بل المسلم دائما يكون بين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله ورجاء ثواب الله مع محبة الله سبحانه وتعالى. وهذه أركان العبادة القلبية، الخوف والرجاء والمحبة. أما الهلع والخوف المطبق على بعض الناس من عواقب هذا البلاء مرض الكورونا مدري كورونا، الحقيقة هلع ضعاف الإيمان، لا يوجد إلا عند ضعاف الإيمان، فعليك أن تقوي إيمانك بربك وتعمل بجميع الأسباب المتاحة لك مع الاعتماد على الله، الأسباب المشروعة، الأسباب الجائزة تشتغل بها مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أزل هذا الهلع من قلبك وظن بالله خيرا، ظن بربك خيرا، وثق فيما عند الله، ما عندكم يفنى وما عند الله باق.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا سائل من فرنسا، يقول: أنا طالب جديد في جامعة أم القرى، ما نصيحتكم أي في هذا الطريق الأصل إلى القمة؟ أظن يقصد أن أصل في هذا الطريق لأصل إلى القمة، يبدو هذا قصده.
لا أدري عن القمة التي يعنيها، لكن أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومع دراستك في هذه الجامعة العريقة، أقترح عليك أن تلازم بعض المشايخ عندكم في مكة مثل الشيخ وصي الله عباسي وغيره من المشايخ الذين يدرسون في المسجد الحرام.
نعم، أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز للكفيف لمس المرأة الأجنبية؟
سبحان الله، ما أغربه من سؤال. اللمس لا يجوز لا للمبصر ولا للكفيف، لا يجوز لأي مسلم أن يمس امرأة لا تحل له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فما أدري كيف يعني هذا السؤال، يعني أي مسلم لا يحل له أن يلمس امرأة أجنبية محرمة عليه، هذا كله محرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة رفض أن يصافح النساء وقال للمرأة التي جاءت وقالت أمدد يدك أبايعك، قال إني لا أصافح النساء وإن قولي لامرأة واحدة كقول لمئة امرأة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يمس المسلم أم امرأة أجنبية، حتى إن الأطباء، حتى إن العلماء اشترطوا على الطبيب الذي يضطر إلى علاج امرأة بأن لا توجد طبيبة تعالجها أن لا يتجاوز المكان الذي فيه المرض، أن لا يتجاوز المكان الذي فيه المرض. وأما ما اعتاده اعتادته بعض المجتمعات الفاسدة المختلطة التي هذا يقدم زوجته لصديقه يصافحها وتصافحه، وهذا يقدم أخته وهذا يقدم ابنته، فهذا من التشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول، وهذا سائل من سوريا، يقول: متى يدرس طالب العلم العقيدة الطحاوية؟
طالب العلم المبتدئ أقترح عليه أن يبدأ بالأصول الثلاثة وبكتاب التوحيد وبعض مختصرات شروحه، ولا سيما القول السديد السعدي، وكذلك كتاب جميل للشيخ عبد الله القرعاوي اسمه الجديد في شرح كتاب التوحيد، عبارة عن أسئلة وأجوبة جميلة جدا، حبذا لو أن طالب العلم المبتدئ أخذها وفهم كتاب التوحيد، ثم إذا درس هذا كله ينتقل إلى كتب التوحيد، شروح التوحيد المطولة، ثم بعده إلى شروح العقيدة الطحوية وغيرها من الشروح.
نعم، أحسن الله إليك.
وليكن هذا على أيدي العلماء المتخصصين، وإن لم يتيسر لك ذلك فتأخذ شروحهم المنتشرة المسموعة أو المكتوبة.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يشعر الإنسان بتزايد الإيمان ونقصانه؟
لا شك أن المؤمن يحس بذلك، فإذا أكثر من الطاعات وأقبل على الله سبحانه وتعالى المؤمن الحق يحس بذلك ويجد هذا في قرارة نفسه. ولعله لا يغيب عن ذهنكم قصة حنظلة رضي الله عنه عندما لقي أبا بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها وكذا، فإذا عافسنا النساء والضياع يعني نسينا. فقال: أو تجد ذلك؟ أنا والله أجده أيضا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة لأهلك وأولادك وساعة دينك بأن لا تتخلى عن الواجبات والفرائض، وتجتهد في ما استطعت من النوافل التي تقوي إيمانك وتحببك إلى ربك. واسمع هذا الحديث القدسي فيما يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الصلاة ذات الخشوع تجلب لك الصلة بالله، والذين هم في صلاتهم خاشعون. فكلما كنت أقرب إلى الله بالأعمال الصالحة لان قلبك، فاجتهد في الأعمال الصالحة مع استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر الجنة والنار والعذاب والصراط والميزان والحوض وعرصات القيامة وتطاير الصحف وما إلى ذلك. بذلك بإذن الله يقوى إيمانك بحول الله وقوته.
نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول، هذا سائل من فرنسا، يقول: أنا صاحب شركة ومع هذا الوباء توقف العمل، وقاية من الفيروس، فلسبب اقتصادي طلبت الدولة من البنوك أن تقترح قرضا لأصحاب الشركات بدون فوائد ربوية لكي تدفع رواتب العمال ولدفع إيجار المحلات وفواتير الكهرب وهلما جرا. وفي هذا العقد البنكي الدولة ضامنة على القروض، لكن بشرط أن كل مدين يدفع لها بين 25% و 50% من قرضه، ولن يسترد المبلغ المدفوع لصندوق ضمان الدولة. فمثلا إذا قرض المدين 10,000 يورو من البنك الفلاني، فسوف يسدد 10,000 يورو للبنك، ويزيد بين 25 و50 يورو لصندوق ضمان الدولة. فما حكم ذلك القرض؟
هو الربا بعينه، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني هذه تأخذها الدولة ربح، هي تقترض من البنك وتعطيك هذا القرض وتأخذ عليك الزيادة، فالزيادة أكيد أنها تكون عليك ربا في حقك وفي حقهم. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: جعل القرآن في مكبرات الصوت الخارجية للمسجد من باب رفع البلاء، نعوذ بالله من هذا العمل، وقد جعل وقت القرآن قبيل المغرب ب10 دقائق، وكان الأهل صائمون، فظننا أن المؤذن قد أذن لصلاة المغرب فأفطرنا، فما حكم الصيام هنا؟
أولا، هذا العمل بدعة، ما علمنا أن أحدا من السلف كان يرفع الصوت بالقرآن من أجل رفع البلاء. أتلو بنفسك وادعو ربك واقرأ القرآن واقرأ السنة واقرأ الأدعية وتقرب إلى الله. أما هذا الرفع في المساجد فهذا يشوش حتى الذين يريدون أن يذكروا الله، وكذلك ما يفعله الناس قبل يوم الجمعة من رفع الصوت، من رفع المكبرات بالقرآن، لا شك هذا العمل بدعي، وهذا يؤذي الناس ويؤذي من يريد أن يقرأ ويتلو كتاب الله عز وجل. فهذا العمل بدعة من البدع. أما حكم صوم من أفطر ظانا أن الوقت قد حان فصومه صحيح، إلا إذا كان ذكر واستمر على الأكل والشرب فهذا يعيد صيام ذلك اليوم.
نعم، أحسن الله لكم. سائل يقول: ما هي الأمور التي تعين الإنسان على البلاء خاصة في زماننا؟
أهم تلك الأمور التمسك بالكتاب والسنة، والسير على منهج السلف الصالح، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء الذي ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم ولا تجاوز، ويكون صاحبه ليس من أكلة المال الحرام. فالدعاء من أعظم ما يرفع به البلاء كما هو معلوم في كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونصوص في هذا كثيرة. فلنلجأ إلى الله، نقوم آخر الليل كل واحد بطريقته عندما ينزل ربنا إلى السماء، فندعو الله ونلتجئ إليه، ندعو في السجود، ندعو بعد التشهد، ندعو بين الأذان والإقامة، ندعو حال الصوم وعند الإفطار، وهكذا ندعو الله سبحانه وتعالى ونلتجئ إليه، فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه، مع المحافظة على الفرائض والنوافل كما أسلفت.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه سائلة من فرنسا، سؤالها طويل. تقول: أنا امرأة مطلقة بلغت 34 من عمري، عندما كنت في إجراءات الطلاق أخي الشقيق الكبير، وهو رجل متمسك بدينه وهو سلفي المنهج، طلب من إخواني وأخواتي ومن أبي وأمي ألا يساعدوني على وجه من الوجوه، لا أثناء إجراءات الطلاق ولا بعد الطلاق، فهو بدلا من أن يسكن الأمر ويكون معي بجانبي زاد النار حطبا وسوءا، حتى بلغ الأمر إلى درجة أن كثيرا من أهلي قطعوا الصلة معي ولا يبالون بي، وقد سبق له أن فعل نفس الشيء مع أختي الأخرى عندما طلقت هي كذلك، وقد طلبت الطلاق لأني صبرت 11 سنة مع زوج ما كان يعطيني حقوقي ولم يكن موجودا معي إلا قليلا، بل كان دائم السفر ويتركني وأولادي بمفردي مدة أشهر كثيرة وهكذا دائما، وأصبح الأمر لا أطيقه وقد ضعف ديني. لن أسامح أخي على إساءته وضرره تجاهي، ولن أعفو عنه لا في الدنيا ولا في الآخر، لأنه أساء إلي خلفا ولم يزل، وقال لأمي أنه لن يساعدني لا ماليا ولا أخلاقيا، وإن لم يكن أخي ولو لم يكن أخي ملتزما بدينه استطعت أن أعفو عنه، لكنه ليس كذلك وليس جاهلا، فما حكم فعل أخي وتصرفاته معي وعما ابتلائي؟
إن كان الأمر كما تقولين فهو آثم في هذا، ولكن عليك أن تصدقي في هذه الدعوة إن كنت صادقة في دعواك، وهو يأمر بقطيعة الرحم، والله عز وجل حذر من قطيعة الرحم، والله عز وجل قال للرحم عندما لجأت إليه وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: أما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاستعيني بالله عز وجل والجئي إليه وتضرعي إليه، وإن كان أمك تسمع فأسمعيها هذا الجواب، وقول: ليس لها أن تطيع أخاك في قطيعة الرحم، ليس لأمك أن تطيع هذا الأخ قاطع الرحم، كما إن كنت صادقة فيما قلت فهو قاطع، وإن أطاعته أمك أو إخوتك إن أطاعوه في هذا الأمر، إن كان الأمر على نحو ما قلت فهم جميعا آثمون ويعتبرون قاطعي رحم، وقاطع الرحم ملعون على لسان في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا، بما تنصح الطالب الذي أكمل حفظ القرآن بماذا يبدأ في طلب العلم، يعني من المتون، علما أنه ليس متفرغ بالكلية للعلم بحكم عمله في مجال النفط والغاز؟
أولا نسأل الله أن يثبتنا وإياك وأن يثبت حفظك، أقترح عليك تعاهده حتى لا يتفلت منك، ولو أن تجعل لنفسك في كل يوم وردا تدرس تقرأ فيه جزءا على الأقل، في كل شهر تكون راجعت القرآن كاملا. وثم ابدأ بكتب التفسير، كتب تفاسير السلف، ثم بعد ذلك اقرأ ما يتيسر لك من كتب التوحيد وكتب السنة وكتب الفقه، وتعلم العلوم الشرعية الأخرى.
نعم أحسن الله لكم. سالم يقول كلمة للزهد في الدنيا لأن الإقبال على الدنيا زاد في الآونة الأخيرة.
يقول الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. يقول صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربتها. فخذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن لا بأس أن تتزود وأن تتاجر وأن تكسب المكسب الحلال والمباح، ولو كبرت تجارتك إذا كانت من مصدر حلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أفناه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فعليك يا عبد الله أن تجتهد في طاعة الله عز وجل وأن تتقلل من هذه الدنيا ومفاتنها، وإلا ما يكون عونا لك على ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول كيف نرد على من يقول كيف تأخذون وتشرحون عقائد من تقولون أن لهم خطأ في العقيدة؟
ما أدري عن قصد السائل في هذا، لكن الخطأ خطأان. هناك يعني أخطاء تتجاوز مع ما يتمتع به هذا العالم الجليل من التزام بمنهج السلف، وقد تكون هناك هفوات يسيرة وتوضيحها يسير بإذن الله تبارك وتعالى. وأما من كان معروفا بالبدعة والتزام منهج أهل البدع فمعاذ الله أن نشرح شيئا من كتبه، لا نحن ولا مشايخنا الكبار حفظهم الله ورحم من توفي منهم. ولا أدري ما عن مقصود بهذا السؤال. لم نشرح كتابا لمبتدع أبدا. قد يوجد عند بعض العلماء الذين نشرح كتبهم بعض الهفوات اليسيرة التي تتجاوز وتوضح وتبين، ويعني أمرها يسير بإذن الله، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نهدر كلام العلماء في بسبب خطأ أو خطأ يسير وقعوا فيه.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز الدعاء بسم الله الحنان؟
نعم يا الحنان والمنان، الصحيح أنهما اسمان من أسماء الله، والله تبارك وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز توزيع كتيبات فيها بعض سور القرآن الكريم وأدعية عليها ملصق بطلب الدعاء والمغفرة للمتوفى؟
أولا ينظر في محتوى هذا الكتيب، هل الأدعية التي فيه صحيحة من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات في ينظر إلى المقصود بها وإلى معانيها. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس، ويدعى له بدون ما يحتاج هذه الملصقات. ندعو لكل مؤلف ألف في منهج السلف الصالح دون أن يطلب منا أحد.
نعم أحسن الله لكم. سيدنا يقول ابني بعد أن كان يصلي ويحفظ القرآن ترك الصلاة وترك القرآن ويشكك في الدين والصحابة وفي آيات القرآن، ويقول كيف أعرف أن الآيات هذه من عند الله وأنها غير موضوعة من البشر؟ كيف أفعل معه؟ يا رب الله.
هذا الصنف أكيد من الذين تأثروا بالمواقع الإلحادية، أو ممن تأثروا بمنهج الخبيث المخبث عدنان إبراهيم، أو تلميذه الذي هلك قبل أيام محمد شحرور، أو من سلك سبيلهم من الضالين، فهذا يحتاج إلى علاج يعرض على العلماء وعلى طلاب العلم يجتمعون معه ويبينون له الحق بدليله. وأقترح عليك أن تجتهد في توصيله بمركز يقين التابع لجمعية العقيدة السعودية، وإلى كتب السلف، وأن يقرأ كتب، وحاول أن يقرأ كتب الشيخ السعدي في الرد على الملحدين وغير ذلك من، واجتهد في تخويفه بالله سبحانه وتعالى، وانتبه حتى لا يعدي بقية إخوانه، لأنني أعرف أسرة أعداهم واحد وكلهم يسيرون على منهج عدنان إبراهيم وشحرور الآن، فانتبه واعزل أولادك الآخرين عنه، أو أولادك، لا أدري السائل رجل أم امرأة، لكن يعزل عنه بقية الأسرة حتى يهتدي، فإن كان في داخل المملكة فليبلغ عنه الجهة، تبلغ عن الجهات المسؤولة وهي تتصرف معه إن شاء الله تبارك وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من الهند يقول: ما نصيحتكم لإخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر، خاصة في الهند في هذا الزمان كثرت فيه الفتن وقل فيه العلماء، وما هي طريق الثبات على الدين؟
بلاد الهند ولله الحمد فيها أظن 200 مليون مسلم، ولا سيما إخواننا أهل الحديث وعددهم كبير ولله الحمد والمنة، فليجتهدوا في التلاحم والتواصل فيما بينهم والجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة على منهج العلماء الذين وجدوا في هذه القارة، وبعضهم من مشايخنا نحن، فعلينا جميعا أن نجتهد، والإخوة في بلاد الهند خاصة، في التلاحم والتواصل والثبات على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. يعني خلفوها، اجتهدوا في ذلك، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نختم بهذا خلاص.
لا باقي أسئلة.
الباقي نوجهه الأسبوع القادم إلى يوم الجمعة. إن شاء الله بقية الأسئلة نجيب عنها بعد مغرب يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأشكر إخوتي المنظمين لهذا البرنامج في الكويت، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.